قال السيد الماتن: لو اضطر إلى النظر إلى العورة في مقام المعالجة فلا بد أن يكون النظر في المرأة، ولا يجوز النظر إلى نفس العورة. إن قلنا بجواز النظر إلى العورة في المرأة فحينئذ لا إشكال فيه في الماء الصافي والمرآة، لا إشكال في الحكم حينئذ لدوران الأمر بين الحرمة والحلية، ولا ريب ولا إشكال في تقديم الثاني على الأول. إذا قلنا بجواز النظر إلى العورة في المرآة أو في الماء الصافي فحينئذ يتعين ذلك لأنه مباح، والنظر إلى نفس العورة حرام، فيتعين المباح حينئذ إذا دار أمره بين الحرام. هذا واضح. وأما إذا قلنا بحرمة النظر إلى العورة في المرآة كما اخترناه سابقا، لأن العرف يرى بأن النظر إلى العورة في المرآة كالنظر إلى نفس العورة حينئذ، هذه كما تقدم سابقا بيانه، فحينئذ لا بد من تقديم المرأة على النظر إلى نفس العورة لدوران الأمر بين الحرمة الشديدة والحرمة الخفيفة. إذا الصورة غير ذا الصورة قطعا هذا يختلفان، وإن قلنا بالحرمة لكنما الصورة يختلف عن نفس العورة، فتكون الحرمة أخف في الصورة وآكد في نفس العورة، النظر إلى العورة عند الدوران بين محتمل الأهمية وغير محتمل الأهمية يتعين محتمل الأهمية، فحينئذ هنا النظر إلى المرآة محتمل الأهمية لأنها أخف، احتمال موجود أن الحرمة فيها أخف، والنظر إلى نفس العورة حينئذ يتعاكد، فمحتمل الأهمية في النظر هذا فيتعين ذلك حينئذ، ولا يجوز الرجوع إلى النظر إلى العورة بنفسها إلا إذا لم يفد ذلك ويتحقق الإضطرار إلى النظر إلى العورة نفسها، فيتعين حينئذ لدليل الإضطرار حينئذ. هذا ما ذكره السيد الماتن رحمه الله. ثم قال: يحرم استقبال القبلة واستدبارها في حال التخلي. هذا هو الحكم الثاني من أحكام التي ذكروها. الحكم الأول: يحرم النظر إلى العورة ويحرم كشف العورة. الحكم الثاني: يحرم استقبال القبلة بالنسبة في حال التخلي واستدبارها. على المشهور بين الفقهاء بل المتسالم عندهم، إذ لم ينقل الخلاف إلا عن جماعة من متأخر المتأخرين منهم صاحب المدارك، حيث ذهب إلى كراهة الاستقبال والاستدبار، هذا هو الذي ذكره. لكن تسالم الحكم قديما وحديثا هو الذي ينفي هذا الرأي، وهناك روايات تدل على هذا الحكم. هذه الروايات كلها ضعاف السند، إما مراسيل وإما ضعاف السند، لكن هذا التسالم الموجود عندهم والعمل بهذا يجبر ضعف هذه الروايات، فهذه الروايات وإن كانت ضعيفة ولكنها مجبورة بعمل الأصحاب. السيد المدارك لا ينظر بالجبر ولا يرى بالجبر، لذلك رأى التسالم عنده غير صحيح، نظر إلى هذه الروايات، هذه الروايات من حيث الدلالة تامة ما عندنا إشكال فيها، من حيث السند ضعاف، فحكم بكراهة استقبال القبلة. لا بد من نقرأ الروايات. الروايات هنا منها خبر المناهي: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن استقبال يبول عن استقبال يبول أو غائط، أي نهى عن استقبال القبلة بالبول والغائط. ومنها قول أبي الحسن عليه الصلاة والسلام في حد الغائط: لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها. ومنها قول الكاظم عليه الصلاة والسلام: ولا تستقبل تستقبل القبلة بغائط ولا بول، إلى غير ذلك من الروايات التي هي تامة من حيث الدلالة ولكنها ضعيفة السند. هذه الروايات الضعاف السند مجبورة بعمل الأصحاب، حيث تسالمهم على هذا الحكم، هذا واضح ولا إشكال فيه من هذه الناحية. ولما كانت دلالتها واضحة، ظهورها تام، ما عندنا نقاش، فحينئذ نرفع اليد عن ما استشكل على الدلالة أيضا، حيث أن هذه الروايات وردت في جملة في ضمن روايات، بعضها هذه الرواية خصوص حديث المناهي حيث ورد فيها مناهي، بعضها محمولة على الكراهة وبعضها محمولة على غير الكراهة، على التنزيهي وعلى الحكم التكليفي. إنما هذه الروايات قالوا وحدة السياق لابد أن نحمل هذا أيضا على الكراهة، التركة تدل على التنزيه، فلا بد أن تكون قرينة في رفع اليد عن ظهورها في الحرمة أيضا وحدة السياق. لكن وحدة السياق بحد نفسها أولا مع وجود ظهور قوي لا يمكن المسير إليه، وحدة السياق لو فرضنا أن له ظهور، إذ ليس له كل مورد فيه وحدة السياق يكون له ظهور، لا بد من تعيين الظهور فيه، أن وحدة السياق ظاهر في هذا المعنى. ولذلك كثير من أبناء العامة يتمسكون بوحدة السياق في آية التطهير في آية الخمس، أنها ذكرت في الغنيمة في الخم في الحرب والجهاد، وتلك ذكرت في نساء النبي، وحدة السياق يقتدر كذلك. وحدة السياق ليس دليلا، وإنما يثبت له الظهور إذا ثبت له الظهور عند العرف. ففي المقام أن الظهور النص الذي دل على الحرمة هو أقوى من وحدة السياق، هذا واحد. ثانيا أن التفكيك في متن الروايات غير عزيز في الفقه، أن الرواية الواحدة تشتمل على أحكام متعددة، وهي في جملة كلام إمام واحد، بعضها يحملونه على الكراهة بعضها يحملونه على الحرمة، لماذا؟ لوجود أدلة خاصة، وليس من عندهم يفعلون ذلك، لا يفككون بالروايات إلا مع وجود دليل. ففي المقام حملوا النهي عن استدبال القبلة واستدبارها على الحرمة لوجود التسالم، حينئذ فهو هذا الظهور القوي هو الذي يكون أقوى من وحدة السياق، لا يمكن رفع اليد عن هذا الظهور القوي بمجرد وحدة السياق، لو فرض أن وحدة السياق له ظهور، وإلا ليس كل وحدة السياق يكون فيه هذا النوع من الظهور. هذا بالنسبة إلى هذه الدليل. فمن حيث السند ضعاف لكنها مجبورة بعمل الأصحاب، من حيث الدلالة على الحرمة تام، إلا أن يستشكل بأن وحدة السياق لابد من أن نحمل هذا النهي على التنزيه، وما عرفتم أن وحدة السياق لا يجري. هناك رواية، هذه الرواية استدل بها على استحباب ترك الاستقبال أو كراهة الاستقبال، وهذه الرواية قالوا بأنها دالة على كراهة الاستقبال أو استحباب ترك الاستقبال. هذه الرواية هي أيضا رواية إسماعيل بن بزيع عن الإمام صلوات الله عليه، قال عن رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه الصلاة والسلام وفي منزله كنيف مستقبل القبلة، وسمعته يقول: من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده ذلك حتى يغفر له. هذا هو الحديث. استفادوا من هذا بأنه يدل على الاستحباب، لسانه لسان الاستحباب، لسانه لسان كراهة ليس حكما تكليفيا، وإلا لو كان حراما لأمره الإمام بالانحراف أو أمره بعدم الاستمرار على ذلك، فحينئذ فعدم الأمر من الإمام يدل على أن الحكم حكم تنزيهي أو حكم ندبي، هذا هو الذي استفادوا منه. لكن هذا الشيء بعيد، باعتبار أنه يغفر له، فيغفر له يعني حدث منه ذنب، صحيح أنه يمكن أن نقول يغفر له ذنوبه المتقدمة أيضا، ليس هذا، بس أن الظاهر من هذا بقرينة الصدر أنه فعل ذنبا، وهذا الذنب لم يحصل إلا من جهة ترك الواجب، حينئذ فعل الحرام فلذلك يغفر له. فالحديث مجمل من هذا الناحية، لو فرض أنه لم يكن ظهور فيكون مجملا، فلا بد من تفسيره بتلك الروايات التي تدل على الحرمة صراحة، وهذه الرواية حينئذ نحملها على محمل. لكن الإشكال في الرواية أنه كيف يكون في منزل الإمام كنيف مستقبل القبلة، إذ لو كان استقبال القبلة محرما فكيف يفعل الإمام ذلك، أو كان مكروها، أن الإمام لا يفعل المكروه، لو فعل المكروه مرة واحدة لإثبات أن هذا الفعل لم يكن محرما، ولكنه لا يستمر على المكروه، أن الإمام لا يفعل المكروه، هذا واضح. لكن ما يمكن الجواب عن ذلك بأنه يمكن أن لا يكون منزله، بل كان منزل الغير جالس وكنيفه هناك، وفي منزله كنيف لا يدل على أنه منزله الذي يتخذه كان في منزل آخر يفعل ذلك، أو نحمله على بعض المحامل. فالرواية لا تدل على أن الإمام كان يفعل ذلك في هذا، وأن هذا منزله بالخصوصي. فحينئذ الرواية أيضا لا بد من رفع اليد عنها إذا ظهر فيها ما يدل على استحباب ترك الاستقبال أو كراهة الاستقبال، فلا بد من رفع اليد عنها. لكن هذه الرواية حتى يغفر له أنه هناك ذنب، والذنب لا يكون إلا عن فعل محرم أو ترك واجب، فلذلك الرواية أيضا يمكن صرفها على ما دلت عليه تلك الروايات. فالحكم مسلم لا إشكال فيه، يحرم في حال التخلي استقبال القبلة واستقبارها. لكن ما هو المناط في استقبال القبلة؟ هل البدن كله، أو مقاديم البدن، أو العورة فقط؟ هذه هي المحتملة، سيأتي بها.